الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الوابل الصيب الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها. قال: وفيه فصول، وهذه الأذكار الموظفة هي ما يسميه العلماء بأذكار اليوم والليلة، والأذكار في العموم توقيفية. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخرة ما تتكلم به. قال البراء رضي الله عنه: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. قال الحافظ في الفتح: وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وهذا اختيار المازري، قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. ونقل النووي في شرحه على صحيح مسلم عن مجموعة من العلماء أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. ثم قال: وهذا القول حسن. وعليه نعلم جليا خطأ من يزيد أو ينقص في الأدعية المأثورة مع الاحتفاظ بصحة المعنى، فهو منهي عنه، وأقل ما فيه أنه يفوت على الداعي تحصيل أجر وثواب الاتباع في الدعاء. فمثلا دعاء القنوت في صلاة الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما هو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وغيرهم، وهو حديث صحيح. فعندما يدعو إمام في صلاة الوتر قائلا: اللهم اهدني يا مولاي في من هديت، نقول له: قف، لقد اعتديت وتجاوزت الدعاء المأثور بإضافتك لألفاظ من عندك، حتما هي ليست بأفضل وأكمل مما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علم أمته في شخص الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما دعاء كاملا لا ينقصه شيء. ومن هنا يتضح وضوحا جليا أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل. ثم إن الالتزام بالدعاء المأثور فيه الجمع بين فضيلتين: فضيلة الدعاء وفضيلة اتباع السنة المطهرة، مما يجعل الدعاء أقرب إلى القبول وأدعى للإجابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة، فإن الدعاء من أفضل العبادات، وقد نهانا الله تعالى عن الاعتداء فيه، فينبغي لنا أن نتبع ما شرع وسنة، كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات. والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره، الأحسن له ألا يفوته الأكمل والأفضل، وهي الأدعية النبوية، فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها بعض الشيوخ. فكيف وقد يكون في عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك؟ ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده. لذا شدد الإمام أحمد على من يزيد في ألفاظ القنوت ولو حرفا واحدا، فقال كما في رسالة الصلاة لابن القيم: وقد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت، فإذا زاد في القنوت حرفا فإن كنت في الصلاة فاقطعها. وكذلك في الدعاء المشهور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لكي تدعو به إذا وافقت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. فيأتي أحدهم ويدعو قائلا: اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عني، ويأتي ثان فيقول: اللهم إنك عفو غفور شكور تحب العفو فاعف عني، وثالث يدعو فيقول: اللهم إنك عفو غفور شكور جواد رحيم تحب العفو فاعف عني. ولا شك أن هذا تعد منهي عنه، والتعدي يعني تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه، فهذا التعدي يمنع أجر وفضيلة الاتباع عند الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وربما يمنع قبول الدعاء. فجاهد نفسك أن تتعلم وتحفظ الأدعية المأثورة بنصها حتى تدعو بها كاملة كما وردت دون نقص فيها ولا زيادة، حتى تنال فضيلة الدعاء وفضيلة الاتباع. لذا كان هذا هدي السلف في هذا الباب. لذلك أنكر بعض الصحابة على من زاد على المشروع. فعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي وصححه الألباني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.